الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه لمن الدين. ما بعد، حياكم الله في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، وهي ليلة الثلاثاء 30 من شهر ربيع الثاني بسنة 45 و400 وألف للهجرة، وهو يوافق ليلة 14 من شهر نوفمبر من سنة 23 و2000 للميلاد. والحقيقة أن هذه الكلمة هي بعنوان كشف أو رد شبهات بعض المشككين والمشغبين عن أحداث غزة وجهاد إخواننا في فلسطين أو نحو هذا العنوان. فأقول إن أحداث غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم عليها لا يزال مستمرا حتى هذه الساعة، وقد فاق القتلى حتى الآن أكثر من 12,000 قتيل، 70% منهم من النساء والأطفال. وغرضي من هذه الكلمة التأكيد على قضايا شرعية مهمة في هذه الأزمة المحنة، والجواب أيضا على بعض الإرادات الفاسدة والشبهات المطروحة حول هذه القضية وما يجب تجاهها. وقبل الشروع في هذه الكلمة، أحب أن أوجه كلمة تأييد وفخر واعتزاز بمواقف أهل غزة كلهم، رجالهم ونسائهم، كبارهم وصغارهم، مقاتليهم ومدنيهم، فإنهم ضربوا أروع الأمثلة في الصبر والتضحية والثبات والاحتساب لم يكد يعهد مثله في العصر الحديث. وأقول لهم اصبروا واحتسبوا ورابطوا، فإنكم على ثغر عظيم وفي جهاد قل نظيره في عصرنا هذا. وأذكرهم بما عده الله تبارك وتعالى لهم من الأجر والثواب إنهم احتسبوا ذلك وأخلصوا لله تعالى. قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال جل وعلا وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، متفق عليه. فمن مات بالهدم فهو شهيد، ومن مات محتسبا صابرا مدافعا عن الإسلام ومدافعا عن أرض الإسلام ومدافعا عن ماله فهو شهيد، ومن دافع عن أهله فهو شهيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وقال الشيخ بن باز رحمة الله عليه فهذا الحديث يدل على فضل الشهادة، وأن المظلوم شهيد، من قتل مظلوما فهو شهيد، إلى أن قال والمعتدى عليه مظلوم فهو شهيد. وأذكرهم أيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أذكروا المجاهدين والصابرين بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة، والحديث متفق عليه. وفي رواية لمسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين. قال الإمام أحمد أهل الغرب هم أهل الشام. وجاء في بعض ألفاظ الحديث عند الإمام أحمد في وصف الطائفة المنصورة في هذا الحديث قال هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ويشهد له الواقع. فنرجو إن شاء الله أن يكون أهل غزة وفلسطين من هؤلاء الموعودين بالنصر إذا صبروا واحتسبوا وأخلصوا لله وأصلحوا أعمالهم وأقوالهم. قال جل وعلا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فعلقوا أمركم يا أهل غزة، علقوا أمركم بالله تبارك وتعالى واستعينوا به جل وعلا وحده، ولا تعلقوا أمركم وحاجتكم بالناس، واعلموا إن أنكم إن فعلتم ذلك وعلقتم أمركم بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له فإنه لا يضركم من خالفكم ولا من خذلكم، لأنكم تكونون في معية الله جل وعلا وفي نصره وتأييده، إما الظفر وإما الشهادة. فأسأل الله جل وعلا أن يعينكم وأن يسددكم وأن ينصركم على عدوكم وأن يثبت أقدامكم ويحقن دماءكم ويصون أعراضكم ويحفظكم بحفظه جل وعلا، وأن يهلك عدوكم ويرد كيده في نحره، إنه سميع مجيب. وأما هذه الكلمة فهي في الحقيقة متممة لكلمات السابقة في هذه الأزمة والمحنة، فلن أعيد ما ذكرته في تلك الكلمات والبيانات إلا ما اقتضى الحال تكراره للتنبيه عليه. ولولا كثرة المشغبين على بعض المسلمات الشرعية التي لا ينبغي بل لا يجوز الاختلاف فيها لما كررنا الكلام حول هذه القضية في بيان ما يجب في هذه الكارثة التي حلت بالمسلمين. لكن للأسف قد أكثر بعض الناس من التشغيب في هذه القضية حتى شككوا في المسلمات وخالفوا النصوص الصريحة وخرجوا عن هدي العلماء وطرائقهم في معالجة مثل هذه الأمور، بل خالفوا ما تقتضيه المروءة والرجولة والشهامة والنخوة، أسأل الله عز وجل العافية. وبعض الناس اليوم يطالب من يدافع عن هذه القضية العادلة، من يدافع عنها ويبين الواجب ويرد الشبهات، يطالبه بالسكوت. كيف يطالب من ينصر القضية ويقول الحق الواجب فيها، كيف يطالب بالسكوت ويسكت هذا المطالب عن المشغبين، عن المشغبين وأهل الباطل الذين كثر كلامهم وتنوع عبر منصات متنوعة وبآلة إعلامية ضخمة، مما أوقع بعض المسلمين في الشك من نصرة هذه القضية العادلة. إذا كان السكوت واجبا متعينا فيجب أن يوجه إلى المشغبين على هذه القضية العادلة المخالفين للكتاب والسنة ولما كان عليه علماء هذه الأمة. أقول ثم إن السكوت عن بيان الحق الواجب والسكوت عن تكراره عند الحاجة لدفع شبهات أهل الشك والريب مخالف لنصوص الآمرة بنصرة المسلم والذب عنه. فطالما أن الاعتداء الصهيوني مستمر وببشاعة وتشغيب المشغبين نشط وبقوة، وجب بيان الحق ورد الشبهات، لأن السكوت نوع من إسلام المسلمين لعدوهم وتوهين لقضيتهم، وهو يفتح الباب للخذلان والتقاعس عن نصرتهم. وهذا هو ما يريده الكيان الصهيوني للأسف، يريد منا أن نكسل عن نصرة هذه القضية وأن نهملها وأن نورد الاعتراضات التي تثبط المسلمين عن نصرة إخوانهم في غزة. وللأسف أن بعض المسلمين يفعلون ذلك عن جهل منهم وعن عدم علم ودراية. وبعضهم يقول إن كثرة الكلام بالحق فتنة. أقول بل إن الفتنة هو الكلام بالباطل وتكراره ونشره بين الناس بقوة وكثرة، كما تفعله الآلة الإعلامية الضخمة المضادة للقضية الفلسطينية في غزة اليوم. والسكوت عن بيان الحق هو الفتنة بعينها. قال جل وعلا: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. فالفتنة تكون في ترك ما يجب من النصرة والجهاد في سبيل الله، تكون الفتنة في التخاذل عن الدفاع عن المستضعفين من المسلمين. ومن عواقب السكوت عن رد كلام أهل التشغيب وأهل الباطل ومن آثار السكوت إسلام المسلم المجاهدين والمقاتلين وخذلانهم وفتور الناس عن إعانتهم ونصرتهم والتكاسل عن مدهم بما يحتاجونه من المال والسلاح. فإنه لا يوجد اليوم من يقاوم الكيان الصهيوني المعتدي ويقف في وجهه ويحول دون تقدمه وتحقيق مآربه ومقاصده إلا هؤلاء المقاتلين من حماس والفصائل الجهادية. ليس هناك من يقوم بهذا الواجب غيرهم، لا من الدول ولا من الأفراد ولا من الأحزاب والجماعات. فهل يجوز لنا أن نسكت عن نصرتهم والحال هذه وندع المجال واسعا للمخذلين والمشغبين حتى يفترسهم الصهاينة؟ هل يقول بذلك مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر؟ أقول وهذه هي طريقة العلماء والأئمة الكبار، فإنهم متى ما اقتضى الحال تكرار بيان الحق الواجب في مثل هذه القضايا العامة وخشي العلماء من فتور المسلمين عن نصرة قضية من قضايا المستضعفين المعتدى عليهم كرروا الكلام وأكثروا من البيان. والشيخ بن باز رحمة الله عليه له القدح المعلى في هذا الباب، كيف لا وهو إمام الزمان وعالم الأمة ونصير المستضعفين من المسلمين في كل مكان. فقد كان الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه يكرر إصدار البيانات ويكثر من اللقاءات في مثل هذه القضايا. فانظروا إلى كثرة بياناته في قضية فلسطين خاصة، وفي قضية أفغانستان، وفي قضية البوسنة، وفي غيرها من القضايا. تجد الشيخ رحمه الله في القضية الواحدة تجد له عشرات الكلمات. ومن أظهر ذلك بياناته المتعددة في قضية اعتداء حاكم العراق على الكويت في سنة 90 وفي سنة 90 للميلاد 90 و900 و1000 للميلاد. فبيانات الشيخ رحمه الله كان له عشرات البيانات واللقاءات والمحاضرات في هذه القضية. لماذا؟ لكثرة من كان يشغب فيها من السروريين وغيرهم، فكانت الحاجة تقتضي تكرار بيان الواجب أو بيان الحق الواجب والجواب عن الشبهات، لئلا يفتر المسلمون عن نصرة القضية أو أن تقع فتنة بالسكوت العلماء وعدم تكرار بيان الحق الواجب. وأنا أنبه في هذه الكلمة وفي هذا اللقاء على بعض الأمور المهمة وأجيب عن بعض الاعتراضات والإرادات. التنبيه الأول، أقول أحداث غزة والعدوان الإسرائيلي الواقع عليها الآن لا يعد من النوازل الحادثة الجديدة بالمسلمين، النوازل التي تضطرب فيها الأفهام. لا تعد هذه النازلة أو هذه الواقعة من هذه النوازل التي تضطرب فيها الأفهام حتى يحتاج المسلمون فيها إلى البيان الحكم الشرعي، وأن يكون البيان أيضا صادرا من أهل الشأن، من أهل العلم والفقه والفهم، وهو المذكور في قوله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لماذا أقول هذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن هذه الواقعة التي نعيشها في غزة هي حرب قائمة بين الإسلام والكفر، بين المسلمين والكفار. دهم العدو الكافر فيها بلاد الإسلام واجتاحها، وسلط نيران أسلحته وصواريخه ودباباته، ومعلوم أنه متى ما دهم العدو الكافر بلاد المسلمين وغزاها مهما كانت الأسباب والدوافع لهذا القتال فنشبت الحرب على إثر ذلك، صار الأمر جهادا في سبيل الله، وهو ما يسميه العلماء بجهاد الدفع، وهو من أوجب أنواع الجهاد. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين، فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه، فلا يشترط فيه له شرط بل يدفع بحسب الإمكان. لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفع هذا العدو الصائل، فلا ينبغي أن يختلف في وجوب دفع هذا الصائل المعتدي، هذا الكيان الصهيوني، لا ينبغي أن يختلف في وجوب دفعه وتعين طرد هذا العدو الكافر عن بلاد المسلمين وعن أهل غزة وصد عاديته على حرمات المسلمين، وهو جهاد عين على المعتدى عليهم، وكفاية في حق غيرهم على سبيل العموم. فإن لم تحصل كفاية من أهل البلد صار الجهاد في حق من جاورهم فرض عين على الرجال إن كانوا مستطيعين لذلك، على تفصيل سبق أن أشرت إليه في أكثر من مناسبة أثناء هذه الأزمة، وهو موجود أيضا في أبواب الجهاد من كل كتب الفقه. ولا يجوز التردد في وجوب مجاهدة هذا العدو وهذا الكيان الصهيوني لأي سبب من الأسباب، ولا الاختلاف في وجوب إعانة هؤلاء المجاهدين وأهل غزة ونصرتهم ومساندتهم حسب الوسع والطاعة. فمن زعم أنها نازلة يعني بذلك وجوب التوقف فيها وعدم الإقدام على التصريح بإيجاب نصرتهم والدفاع عنهم حتى يجتمع العلماء الأكابر ليبحثوا هذه القضية ثم يصدروا حكمهم فيها وفتواهم، فهو واهم ومخطئ خطأ ظاهرا. فهذه الصورة والواقعة ومثيلاتها ليس مما يطلب فيه الرأي ولا يجوز فيه التوقف. لماذا؟ لدلالة النصوص الصريحة والإجماعات اليقينية في حكمها وبيان ما يجب فيها. وأعيد نص كلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصالح على الحرمة والدين، فواجب إجماعا، وقال بأنه لا شيء أوجب بعد الإمام من دفع هذا العدو، فهو أمر ظاهر واجب مجمع عليه لا يلتمس فيه رأي ولا مشورة. الأمر الثاني أن هذه النازلة وهي قضية فلسطين واعتداء اليهود واغتصابهم أرض المسلمين هي قضية متكررة لها أكثر من 80 سنة، ونصوص العلماء وبياناتهم فيما يجب فيها كثيرة جدا قد جمعت في مجلد ضخم. فليس الاعتداء الحاصل الآن والحرب القائمة ببدع من الحروب والاعتداءات، بل هو شر شيء متكرر، وقد استبان فيها الحكم وتنوعت فيها الفتاوى والبيانات فالواجب في مثل هذه الواقعة نقل نصوص العلماء ونشرها والتزام ما بينه العلماء فيها وأوضحه، هذا هو الواجب والمتعين. فلذلك الأمر فيها ظاهر بين، قد دلت عين نصوص الكتاب والسنة وجاء فيه الإجماع اليقين، والكلام العلماء فيه كثير متكرر، فلا يطلب فيه رأي جديد بحمد الله تبارك وتعالى. التنبيه الثاني، أقول إن القتال القائم الآن في غزة والحاصل الآن، وهذه الحرب المستعرة بين أهل غزة والصهاينة، ليست من قبيل قتال الفتنة كما يدعيه بعض الناس، بل هو من الجهاد في سبيل الله. فمن الخطأ أن توصف هذه الحرب بأنها قتال فتنة، ومن ثم تنزل أحكام قتال فتنة فيها. فإن قتال الفتنة هو القتال الذي يقع بين المسلمين مما لا يستبين الحق فيه، أو تكون مفسدته أكثر من مصلحته، كالذي يكون بين الدول المتنازعة على الملك أو على الدنيا، أو ما يقع بين الحكومات والجماعات الخارجة عن الطاعة إذا كانت تطالب بحق وهم أهل البغي، أو ما يكون بين المسلمين بسبب الاجتهادات كما جرى بين علي رضي الله عنه وأهل الشام، وكما يجري كثيرا في نزاعات الملوك والقتال على الملك، وفي الثورات الداخلية التي يمتزج فيها الحق بالباطل، وفي غير ذلك من الصور. ففرق بين قتال أمرت به الشريعة وجاءت به النصوص كجهاد الكفار سواء كان جهاد دفع أو جهاد طلب، وكقتال الخوارج أو البغاء الذي جاءت به نصوص، وكقتال مانع الزكاة أو قتال الطوائف الممتنعة عن شعائر الإسلام الظاهر واجب متواترة، فرق بين هذا القتال وبين قتال لم تأتي به الشريعة ولم تأمر به، كالقتال الذي يكون بين المسلمين بسبب الاجتهاد كقتال علي رضي الله عنه وأهل الشام، أو القتال على الدنيا والملك ونحو ذلك. يقول ابن تيمية رحمه الله في الفرق في التفريق بين قتال علي رضي الله عنه للخوارج وقتاله لأهل الشام، قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أئمة السنة كمالك وأحمد وغيرهما يقولون إن قتاله، أي علي، إن قتاله للخوارج مأمور به، وأما قتال الجمل والصفين فهو قتال فتنة، انتهى كلامه. وقال في موضع آخر: فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، فليس فيه ضرر عام على غير الظالم، بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصبر. وإذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام طائفة بأنها باغية، سواء كان ذلك بتأويل أو بغير تأويل، لم يكن مجرد ذلك موجبا لقتالها ولا مبيح لذلك، إذ كان قتال فتنة، انتهى كلامه. فنص ابن تيمية رحمه الله الذي يستدل به بعض الناس، وهو قوله: ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة، فإن كلامه هذا إنما كان في سياق كلامه على قتال الطائفة الباغية، ولم يكن عن جهاد دفع الكفار المعتدين الصائلين على بلاد الإسلام. وأنا أنقله بنصه، يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته، مراده قتال أهل البغي، ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة، فلا تجب طاعة الإمام فيه، إذ طاعته إنما تجب فيما لم يعلم أو فيما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص. فمن علم أن هذا هو قتال الفتنة الذي تركه خير من فعله، لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر، ولا سيما وقد أمر الله جل وعلا عند التنازع بالرد إلى الله والرسول. هذا كلامه رحمه الله. فالنص إذن هو في سياق كلامه على قتال الطائفة الباغية، ولم يكن الكلام عن جهاد ودفع الكفار الصائلين المعتدين على بلاد الإسلام، مع أن بعض من ينقل نص ابن تيمية قد حرفه ونقله محرفا فغير العبارة، فالعبارة التي تتناقل هي هذه بهذا النص: وكل قتال غلبت مصلحته مفسدته فهو قتال فتنة. وهذه العبارة ليست عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أقول: ويؤكد هذا أن جميع وقائع القتال التي جرت بين المسلمين وبين الكفار المعتدين على بلادهم وحرماتهم، هذه الوقائع التي جرت في التاريخ الحديث فضلا عن القديم، لم يعرف أن أحد من العلماء قط قال بأنه قتال فتنة يجب الكف فيه. فقتال الليبيين للطليان، وقتال الجزائريين والمغاربة للفرنسيين، وقتال المصريين والهنود للإنجليز، وقتال الأفغان والشيشانيين للروس، وقتال البوسنويين للصرب، وقتال الفلسطينيين لليهود، كل هذه الوقائع كان المسلمون فيها أضعف بكثير من الكفار المعتدين، والذين قتلوا من المسلمين فيها أكثر بكثير جدا ممن قتل من الكفار المعتدين، ومع ذلك لم يعرف أن أحد من العلماء قط قال إنه قتال فتنة، بل الفتنة الحقيقية هي في كلام هؤلاء المشغبين الذين يتنقصون حركة حماس والفصائل في هذه الحرب الطاحنة، ويفنعون عليهم في هذا الوقت بالخصوص، ويظهرون أخطاءهم ويحملونهم تبعات هذا الحرب، ويلقون باللائمة عليهم في الدماء التي أريقت وفي البيوت التي دمرت وفي الأموال التي أتلفت. فالسؤال هنا أقول، هل هذا الكلام سيخفف عن أهل غزة المعاناة؟ وهل سيدفع عنهم عدوهم؟ أقول بل هذا الكلام يوقد الفتنة بين أهل غزة والفصائل، ويوغر الصدور ويشحن القلوب، ويدعو للفرقة والاختلاف والشقاق والنزاع بين أهل غزة. ماذا أقول، ماذا لو قام الغزاويون متأثرين بها بكلام هؤلاء المشغبين، ماذا لو قاموا على المقاتلين ونازعوهم أو قاتلوهم أو انتقم بعضهم منهم؟ أفلا تكون حينئذ فتنة عمياء أصماء؟ نسأل الله عز وجل السلامة. أنا لا أدري بالحقيقة أين عقول هؤلاء، أين عقول هؤلاء. التنبيه الثالث، لا يجوز أن تختلف آراء المسلمين على وجوب نصرة أهل غزة ووجوب نصرة المقاتلين من حماس وبقية الفصائل الجهادية، لا يجوز الاختلاف في هذا أبدا، وليس هذا موضع اجتهاد أصلا، لأن التوقف والامتناع مصادم للنصوص والإجماع ومخالف للصريح من مواقف وأقوال العلماء، فإن مواقف العلماء المعاصرين في الأحداث السابقة في فلسطين وفي غيرها من بلاد المسلمين كما جرى في أفغانستان وفي الشيشان وفي الهند وفي الفلبين وفي كشمير وفي البوسنة وفي غيرها، مواقف العلماء صريحة في وجوب مناصرة جميع هؤلاء وفي وجوب الذب عنهم مع قطع النظر عن قربهم وبعدهم من الدين والسنة طالما أنهم في دائرة الإسلام. وعلى رأس هؤلاء العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإن مواقفه وبياناته كثيرة متعددة في بيان الموقف الصحيح تجاه هذه القضايا، وفي الحث على نصرة المستضعفين منهم والدفاع عنهم والجهاد معهم لطرد العدو الكافر، بل إن الشيخ رحمه الله كان يكتب في القضية الواحدة بيانات متعددة كقضية أفغانستان والشيشان والبوسنة وغيرها، وهي بحمد الله موجودة مجموعة في مجموع فتاواه وفي بقية مؤلفاته. ولم يعرف أن أحد من العلماء توقف عن إيجاب نصرة المسلمين المعتدى عليهم أو توقف في حكم قتالهم لدفع العدو الصائل عنهم، لم يعرف عن أحد من العلماء قط أنه توقف في وصف قتال المسلمين المعتدى عليهم لعدوهم الصائل، لم يعرف أن أحد توقف في وصفه بالجهاد والقتال في سبيل الله، بل العلماء مجمعون على أنه جهاد وقتال في سبيل الله، ويذكرون أهله والمقاتلين فيه بالإخلاص النية وتحسين القصد. لكن قد يتوقف بعض العلماء في التحاق المسلمين من البلاد الأخرى بهؤلاء المقاتلين، هل من المصلحة الخروج إليهم أم لا؟ هذا قد يتوقف فيه بعض العلماء، وآخرون يشجعون ويحثون، فهذه مسألة مبنية على الاجتهادات. ولا يخفى فتوى الشيخ الألباني رحمه الله في الجهاد الأفغاني، فإن الشيخ رحمه الله قد أفتى بأنه فرض عين على جميع حكومات المسلمين وأحادهم، ومثله أو قريب منه جاء عن الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله في هذا، في قتال في جهاد أفغانستان في كونه فرض عين، يقول رحمه الله: الجهاد قسمان، جهاد حكمه فرض عين، وهو إذا ما غزيت بلاد إذا ما غزيت بعض البلاد الإسلامية وجب على المسلمين أن ينفروا كافة ليصدوا العدو عن أرض المسلمين. النوع الثاني من الجهاد وحكمه فرض كفائي، وهو الجهاد الذي يراد به نقل الدعوة، وليس المقصود به دفع العدو الصائل عن أرض الإسلام. إلى أن قال الآن، أي في أفغانستان، الآن أرض الإسلام مهاجمة ليس فقط في أفغانستان وإنما أيضا في فلسطين، ولكن قد توصلت وسائل الجهاد في أفغانستان وباسم الإسلام ما لم يتوصل مع الأسف مثل الجهاد في أرض فلسطين، وكانت هذه الأرض يقول عن فلسطين أحق بذلك وأكثر من ذلك. لهذا أنا أتساءل في نفسي، هل هناك من يقول بأن الجهاد في أفغانستان ليس جهاد فرض العين؟ كيف وقد غزيت بلاد الإسلام؟ إلى أن قال أقول: إذن الجهاد في الأفغان فرض عين على كل من يستطيع، إما بنفسه وإما بماله. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. ولو أردنا أن ننقل نصوص العلماء في مثل هذه الأنواع من القتال والجهاد لطال بنا المقام، لكن بحمد الله موجودة في مواقعهم الإلكترونية وفي مؤلفاتهم المطبوعة. الأمر الرابع أو التنبيه الرابع، نصوص الكتاب والسنة في وجوب نصرة المسلمين وفي وجوب الدفاع عنهم والذب عنهم معلقة بوصف الإسلام، حتى لو كان المسلمون معتدى عليه من أهل البدع أو من أهل المخالفات والمعاصي، طالما أنهم مسلمون لم يخرج ببدعتهم أو مخالفاتهم عن دائرة الإسلام فإن نصرتهم واجبة. قال جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. قال العلماء المراد بقوله في الدين، قالوا أراد بذلك أخوة الإسلام. يقول السدي رحمه الله بأنهم مسلمون، أي من استنصركم، من كان أخا لكم في الدين وجب عليكم النصر، فاتصافهم بالإسلام هو علة وجوب نصرهم وهو مناط الحكم في هذه النصرة والإعانة. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا اللفظ عام يعم جميع المؤمنين. وفي الحديث: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وهذه الآيات والحديث تعم كل من كان في دائرة الإسلام. فأقول كل الأحاديث والآيات الآمرة بتناصر المسلمين وتعاضدهم ضد العدو الكافر، وهي كثيرة سبق أن ذكرنا كثيرا منها ولا نريد أن نطيل بذكرها، كل هذه الآيات والحديث كلها تعم جميع المسلمين، تعم جميع المسلمين أينما كانوا، تعم المطيع وتعم الفاسق وتعم السني وتعم المبتدع. فهذه الحالات تأمر بنصرة المسلمين وتعاضدهم ضد العدو الكافر طالما أنهم في دائرة الإسلام. يقول ابن تيمية رحمه الله: ألا ترى أن أهل السنة وإن كانوا يقولون في الخوارج والروافض وغيرهم من أهل البدع ما يقولون، لكن لا يعاونون الكفار على دينهم ولا يختارون ظهور الكفر وأهله على ظهور بدعة دون ذلك. انتهى كلام، مع التنبيه على أن مراد الشيخ رحمه الله هنا بالروافض ليسوا أهل الشرك، بل مراده بالروافض الذين لم يقع منهم شرك ولم يطعنوا في القرآن ولم يكفروا عن الصحابة، بل الروافض القدماء الذين كانوا يسبون بعض الصحابة ويقدمون أبا ويقدمون عليا في الخلافة، ومقالاتهم موجودة في كتب الفرق والبدع، هؤلاء هم الذين يعنيهم. أما الروافض الذين يتعبدون بالشرك ويستعتقدون في أئمة البيت أنهم يعلمون الغيب ويطعنون في القرآن وفي أمهات المؤمنين ويكفرون عن الصحابة، فهؤلاء ليسوا من الروافض ولا يدخلون في حكم الروافض، بل هؤلاء زنادقة، هؤلاء أشد وأخبث من الكفار من اليهود والنصارى. عموما أقول هذا قول الشيخ سبت رحمه الله، فإن أهل السنة لا يعينون الكفار على أهل البدع ولا يختارون ظهور الكفر على أهل البدع ولو كانوا من الخوارج أو من أهل البدع أو من الروافض القدماء أو من غيرهم من المرجئة وغيرهم، ومثلهم يقال أيضا في أهل المعاصي والذنوب. وأقول: وقد دعا العلماء إلى نصرة الأفغان مع كثرة انتشار البدع بينهم ومع شيوع التعصب المذهبي فيهم، وهو أمر مشهور، وهذا هو الذي كان عليه عامة الأحزاب السبعة الكبيرة المقاتلة آنذاك في جهاد أفغانستان. فإن عامة الأحزاب السبعة غير الحزب الثامن وهو حزب الشيخ جميل رحمه الله تعالى، أقصد الحزاب السبعة المشهورة، عامتهم كانوا منحرفين عن الحق على تفاوت بينهم في ذلك، ومع ذلك لم يمنع ذلك العلماء لم يمنع العلماء من إيجاب نصرتهم وإعانتهم والتشجيع على ذلك أفرادا وحكومات، على الرغم من أنها كثير منهم كانوا أهل بدع وأهل مخالفات. أقول: وقد سئل الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن إيجابه الجهاد في أفغانستان في إبان اجتياح الروس لها، على الرغم من وجود جماعات ذات عقائد منحرفة عن السنة. فقال السائل في سؤاله للشيخ رحمة الله عليه، يقول السائل: في بعض المشايخ يا شيخ يقولون ما دام ليس هناك جماعة ذات معتقد صحيح فأصلا لا يرون الجهاد تحت رايتهم، أي تحت راية الأحزاب السبعة، لأنهم ليسوا أصحاب عقيدة. فأجاب الشيخ رحمه الله: أنا أتعجب من هذا الكلام. هذا كلام الشيخ ناصر الألباني، يقول: أنا أتعجب من هذا الكلام. هذا الكلام أخي يقال في الجهاد يلي هو فرض كفاية، يعني الجهاد الذي يراد به نشر الدعوة، أما هذا الجهاد دفاع عن بلاد المسلمين وقد غزاها العدو الملحد، فهنا لا يجوز أن ننظر إلى الأفكار والآراء، إنما ننظر نظرة عامة، مسلمين أم كفار، هؤلاء الأفغانيون المتعصبون المبتدعون إلى آخره، يعني قل فيهم أسوأ ما تعلم، خرجوا عن دائرة الإسلام؟ الجواب لا، بلادهم بلاد مشركين كفار ولا بلاد إسلامية؟ بلاد إسلامية. إذن على المسلمين جميعا أن يبادروا لطرد هذا الكافر الذي احتل بلادهم، إلى أن قال: أما بلاد غزيت والطريق لذهاب المسلمين من كل جانب وصوب مفتوح، فهذا لا ينبغي أن ننظر هذه النظرة الضيقة أبدا. مع ذلك فأنا لي رأي خاص بأن هؤلاء الناس إذا ما ذهب أمثال أولئك الذين أشرت إليه من أصحاب العقيدة الصحيحة، إذا ذهبوا إلى هناك فهم في جهادين، فأجرهم أكثر، جهاد مع الكافر الذي يغزو بلاد المسلمين، وجهاد مع هؤلاء المسلمين الذين ابتعدوا عن سنة سيد المرسلين. انتهى كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه. أقول ولا يخفى أيضا بعد عامة البوسنويين بعد عامة أهل البوسنة عن الإسلام قبل حربهم مع الصرب، وكثرة تفشي المعاصي بينهم بشكل كبير جدا، وهذا كان معروفا وقتها من حالهم قبل غزو الصرب لهم، لكن بحمد الله جل وعلا بعد ذلك القتال رجع كثير منهم إلى الدين. فأقول مع بعد كثير من أهل البوسنة عن الدين قبل الغزو، مع ذلك لم يمنع هذا الأمر من نصرتهم، بل ومن اعتبار قتالهم للصرب آنذاك جهادا في سبيل الله جل وعلا. لماذا؟ لأن القتال إنما هو دفاع عن أرض المسلمين وعن بلادهم كما ذكر الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه، والكفار كما ذكر الشيخ العثيمين رحمة الله في كلام الله قال الكفار إنما يقاتلون المسلمين على اعتبار كونهم مسلمين ويحاربون دين الإسلام بغض النظر عن عقائد هؤلاء المسلمين ومدى قربهم أو بعدهم من السنة. فالقتال بين إسلام وكفر وليس بين سنة وبدعة حتى يقال ننظر في حال هؤلاء ومدى قربهم أو بعدهم من السنة. التنبيه الخامس، أقول تقدير القوة والضعف وتقدير المصالح والمفاسد في الإقدام على القتال أو الإحجام، هذا من المسائل التقديرية التي قد تختلف فيها الأنظار والآراء، والمرد فيها أهل البلد أنفسهم فيقدرها من له زمام الأمور كالسلطان المجتمع على سلطانه أو أهل الشأن والشوكة والقوة والنفوذ، فمتى ما رأوا الإقدام على الجهاد فعلوا، وإن رأوا المصلحة في الإحجام فعلوا، ولا يجوز لمن لم يكن تحت ولايتهم ولا يخبر حالهم ولم يستفت فيه، لا يجوز له أن يحرم أو يحل، بل الواجب على من ليس منهم ومن لم يكن تحت ولايتهم من عموم المسلمين وحكوماتهم أن يعينوهم وأن ينصروهم وأن يقوموا بالواجب الذي أوجبه الله جل وعلا عليهم في حق إخوانهم، ولا مانع من نصيحتهم، لكن هذه النصيحة تكون في الغرف المغلقة. أقول وهذا هو موقف العلماء في الأحداث التي مرت ببلاد المسلمين كفلسطين وأفغانستان والشيشان والبوسنة والفلبين والصومال وغيرها من البلاد، فإن العلماء كانوا يدعون الناس والحكومات إلى نصرتهم وإعانتهم، وما عرف أن أحدا من العلماء أظهر عتابهم على إقدامهم على القتال أو عابهم عليه وهم في حالة حربهم أو في وقت حربهم مع الكفار، هذا ما عرف عن عالم قط، ولم يأتي أحد ممن يشغب إلى الآن بكلام لعالم عتب على المجاهدين وقت حربهم مع الكفار، لا يعرف هذا أبدا. وقد سئل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه عن الشيشان وقت حربهم مع الروس في وقت الحرب وقت حربهم مع الروس وتسلط الروس عليهم، فقال السائل في سؤاله إن بعض الناس يقولون هم السبب فيما جرى، أي أن أهل الشيشان هم الذين جروا الروس إلى بلادهم وتسببوا بها في تلك الحرب مع ضعفهم وقوة عدوهم، ماذا كان جواب الشيخ؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله وأما كونهم السبب في ذلك فهب أنهم أخطأوا، تصرفوا وأخطأوا، هل إذا أخطأوا وهم إن شاء الله لهم أجر على اجتهادهم، قال هل إذا أخطأوا ندعهم تأكلهم الطيور؟ أبدا، أخطأوا وكل يخطئ، لكن لما وقعوا في الشبك يجب أن ننقذهم بقدر المستطاع، قال فلا لبس في موضوعهم. انتهى كلامه، تأمل كلامه، فلا لبس في موضوعهم، مسألة ليس فيه لبس ولا شك، متى ما وقعت الحرب انتهى الملامة والعتاب، هذا انتهى، لا ملامة الآن طالما أنهم في دارة الإسلام، لا لبس في موضوعهم، بل الواجب والمتعين هو نصرتهم وإعانتهم أيا كانت أسباب تلك الحرب، هل أخطأوا في التقدير أو غير ذلك. انظر إلى كلام هؤلاء العلماء والتزموا غرزهم تنجو بإذن الله تبارك وتعالى وتصيب الحق بإذن الله جل وعلا. أقول فكلام العلماء وبعض طلبة العلم الذي يتناقله بعض المشغبين في اشتراط القوة في القتال وعدم الإقدام عليه قبل الإعداد وذكر بعض هذه القيود والشروط في هذا الكلام الذي ينقل من كلام العلماء إنما كان على سبيل التنظير وعلى سبيل التأصيل العلمي، متى كان؟ وقت الساعة، وقت التدريس والتعليم، وقت الأمن، وقت السلم، قبل نشوب الحرب. أما وإذا نشبت الحرب ووقع القتال ودهم العدو الكافر بلاد الإسلام فلا قول إلا وجوب نصرتهم وإعانتهم ومساندتهم والجهاد معهم ضد العدو الكافر الغازي. وهذا يبين لنا جهل بعض الناس الذين ينقلون كلاما لبعض طلبة العلم قيل في التنظير وفي التأصيل قبل نشوب الحرب، ثم ينقلون كلاما له بعد نشوب الحرب يدعو فيه للنصرة والجهاد والإعانة، فيقولون انظروا ها هو يتناقض. أقول ما التناقض إلا في فهم هؤلاء الجهال الذين يجهلون مواضع الكلام ويجهلون تغير الأحكام بتغير الأحوال. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس، وتنبه لهذا، بعض الناس قد جبل على الضعف والخور والجبن والذلة، فتراه يأمر بترك القتال متى ما كان العدو الصائل المعتدي أقوى من المسلمين، كحال اليهود اليوم وقبل اليوم مع أهل كحال اليهود اليوم وقبل يوم مع الفلسطينيين ومع أهل غزة في هذه الأوقات. وينسى هذا المسكين أن جميع الأحداث التي مرت على المسلمين في هذا العصر كان المسلمون فيها أضعف بكثير من عدوهم. واعتبر ذلك بجهاد الليبيين لإيطاليا، وجهاد الجزائريين لفرنسا، وجهاد الأفغان والشيشان لروسيا، وجهاد البوسنويين للصرب والكروات، فإن الحروب لم تكن متكافئة إطلاقا. ومع ذلك لم يعرف أن عالما نهاهم عن الدفاع عن أنفسهم ونهاهم عن قتال عدوهم متى ما أعدوا ما استطاع من القوة، حتى لو كانت القوة التي تعدوها واستطاعوا عليها حتى لو كانت القوة قوة قليلة في مقابل قوة عدوهم. بل فتاوى العلماء في جهاد هؤلاء الضعفاء متواترة مشهورة، وأظهروا هذه الوقائع ما كان في فلسطين بالخصوص، فإن الفلسطين منذ سنة 67 و900 ألف للميلاد لم يملكوا سلاحا. ولما قامت الانتفاضة الفلسطينية في السنة 87 و900 ألف للميلاد واستمرت قريبا من 4 سنوات، وكانت انتفاضة بالحجارة، ولم يكن عند الفلسطينيين وقتها سلاح يقاتلون به، بل كانوا يرمون قوات العدو والكيان الصهيوني بالحجارة، ومع ذلك لم يمتنع كثير من العلماء من اعتبار انتفاضتهم جهادا في سبيل الله، بل اعتبروه جهادا وحث المسلمين على نصرتهم وإعانتهم. منهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه في بيانات متعددة صدرت في تلك الانتفاضة. يقول الشيخ رحمه الله في بيان من هذه البيانات في الانتفاضة في جهاد فلسطين في الانتفاضة، قال رحمه الله: والمجاهدون في داخل فلسطين وفقهم الله جميعا يعانون مشكلات عظيمة في جهادهم لأعداء الإسلام، فيصبرون عليها رغم أن عدوهم وعدو الدين الإسلامي يضربهم بقوته وأسلحته وبكل ما يستطيع من صنوف الدمار. ثم قال: وهم بحمد الله صامدون صابرون على مواصلة الجهاد في سبيل الله، إلى أن قال: لم يضعفوا ولم تلن شكيمتهم، ولكنهم في أشد الضرورة إلى دعم إخوانهم المسلمين ومساعدتهم بالنفوس والأموال في قتال عدوهم عدو الإسلام والمسلمين وتطهير بلادهم من رجز الكفرة وأذنابهم من اليهود. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الانتفاضة الثانية التي كانت في سنة 2000 للميلاد، وهي التي أدركها الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، لأن الانتفاضة الثانية لم يدركها لا الألباني ولا الشيخ بن باز، لكن أدركها الشيخ رحمه الله في آخر حياته، أفتى الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه فيها وحث الفلسطينيين فيها على الصبر والتضحية وحث المسلمين على إعانتهم، مع أن الفلسطينيين في تلك الانتفاضة الثانية لم يكونوا يملكون في تلك الانتفاضة سوى الرشاشات اليدوية وبعض الألغام التي كانت محلية الصنع. ومع ذلك قال الشيخ رحمه الله في تلك الانتفاضة، قال: حسب ما سمعنا أن اليهود قتلت الفلسطينيين وسامتهم سوء العذاب بعدما يسمونه بالانتفاضة، والله أعلم هل هي حقيقة واقعة أو أنه قد غرر بالفلسطينيين ليتحركوا هذه الحركة ليقضي عليهم اليهود، الله أعلم. لكن على كل حال الذي يليق بنا أن نعين هؤلاء على ما هم فيه من المحن والأذى بكل حال، تأمل كلامه، نعينهم بكل حال أيا كانت، هل هي مكيدة، هل استدرجوا، هل علينا ألا أطمن أن نعينهم بكل حال، إلى أن قال رحمه الله: ومعلوم أنه إذا كانت الحركة حركة إسلامية لإنقاذ البلاد من الكفر فهو جهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله من وظائف المسلمين ومن مهمات المسلمين، ولكن لا بد من طريق طويل بالنسبة للفلسطينيين. تأمل كلام هذا، يقول: لكن لا بد من طريق طويل بالنسبة للفلسطينيين. لماذا؟ قال: لأنهم عزل ولا يمكنهم حمل السلاح بواسطة السيطرة القوية من جانب اليهود عليهم. ثم قال: فالمسألة تحتاج إلى ما يسمونه بالتضحيات وإلى طول نفس ومدة حتى يأتي الله تعالى بالنصر. انتهى كلام الشيخ رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا هو كلام العلماء رحمة الله عليهم. فكيف يكون الحكم إذن إذا كان هذا كلام علماء في الانتفاضة الأولى والثانية؟ كيف يكون الحكم إذن إذا تمكن الفلسطينيون من امتلاك السلاح كما هو الحال اليوم مع حماس والفصائل الجهادية؟ يملكون بحمد الله جل وعلا صواريخ متنوعة محلية الصنع ومدافع هاون، هذه الصواريخ تصل إلى تل أبيب، يملكون صواريخ متنوعة ويملكون مدافع هاون ويملكون طوربيدات، وفضل عن السلاح المحمول بأنواعه، وبل ويصنعون كثيرا من القذائف الصاروخية التي يعني أثخنت في كثير من قوات هذا الكيان الصهيوني ودمرت كثير من آلياته بحمد الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن ينصرهم وأن يعينهم وأن يسدد رميهم. أقول لا ينبغي إذا كان هذا الحال الواقع كما هو الآن، وسمعنا كلام العلماء في الانتفاضة السابقة، لا ينبغي أن يختلف في كون الواقع الآن جهادا وقتالا في سبيل الله، ولا يجوز التوقف فيه بحال. وبهذا نعرف خطأ من يستدل بكلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الانتفاضة الأولى في الثمانينات، هذا الكلام الذي تناقله هؤلاء المشغبون يستشهدون به على أن العلماء كانوا ينتقدون المقاتلين وقت الحرب، فعدوا الانتفاضة حربا، فاستدلوا بكلام الشيخ رحمة الله عليه في انتقاد تلك الانتفاضة أو في نصيحة المقاتلين، فقالوا ها هم العلماء ينتقدون المقاتلين وقت الحرب إذا اقتضى الحال ذلك. أقول هذا لا شك أنه تنزيل خاطئ. لماذا؟ لأن الألباني رحمة الله عليه إنما انتقد انتفاضة الحجارة التي لم يستعمل فيها سلاح، فإنه رحمة الله لم يدرك إلا الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة التي لم تكن بسلاح وقد استمرت أكثر من 3 سنوات كما ذكرنا. فكان كلام الشيخ رحمة الله الألباني في عدم جدواها إنما كان ذلك لأنهم جربوها فلم تفد شيئا بتقديره. فالانتفاضة تلك الأولى لم تكن حربا حقيقية تستخدم فيها آلة الحرب كما هو الواقع اليوم، فأين كلامه في الانتفاضة مما نحن فيه اليوم من هذه الحرب المشتعلة التي جربت فيها واستعملت أشد أنواع الدمار والسلاح، نعوذ بالله، وصلى الله أن يقي المسلمين شره. ثم لابد أن يعلم بأنه وإن عجز المسلمون عن مقاومة العدو الكافر ومدافعته وعن هزيمته بقتال في حرب نظامية ومواجهة مباشرة، فإنهم قادرون بإذن الله على الإثخان فيه والنكاية به على وجه لا تجعل قدمه تثبت في أرض الإسلام. وهذا هو الذي استعمله المسلمون في مقاومة المستعمرين النصارى في الهند وفي ليبيا وفي الجزائر وفي الصومال، واستعملوه في مقاومة الروس في أفغانستان وفي غيرها. وبهذا خرج المعتدون الصائلون من بلاد الإسلام يجرون أذيال الخيبة في تلك المدافعة وفي تلك المقاومة في ذلك الإثخان. وأما الاستسلام للكفار الصائلين المعتدين بحجة الضعف فإنه سيؤدي إلى سحقهم وطردهم من بلادهم، لكن الواجب عليهم أن يعدوا ما استطاع من القوة وأن يجتمعوا وأن لا يتفرقوا وأن يدبروا مكائد وأن يوطنوا أنفسهم على الصبر وأن يستعينوا بالله تبارك وتعالى، والنصر سيأتي لهم إن شاء الله طال الزمان أم قصر. أقول أيضا من التنبيه على ذلك، لما غزت القوات العثمانية المصرية بلاد نجد لاجتثاث دولة التوحيد الدولة السعودية الأولى لم تكن الحرب متكافئة، فإن القوات التي جاءت بتلك المدافع الجرارة وذلك المدد العظيم لم يكن يعني يصل إلى لم يكن عند الدولة السعودية الأولى عشر معشار ما عندها تلك القوات الغازية المدربة تدريبا عظيما النظامية. ومع ذلك صبر الموحدون في تلك المعارك صبرا عظيما، والغزاة حاصروا بلدات عدة في نجد كالرس وضرمة ورموها بعدد هائل من المدافع وقتل عدد كبير جدا من الموحدين، ومع كل ذلك لم يستسلم المقاتلون والموحدون حتى أرغم القوات الغازية على قبول شروطهم في الصلح. ثم توجهت القوات الغازية إلى الدرعية وضربوا حول الحصار، واستمر الحصار 6 أشهر، ضربوا صنصبوا عليه المدافع وهدموا خلال ذلك الحصار، هدموا الأبنية وقتلوا عددا كبيرا جدا لا حصر له من أولئك الموحدين إلى أن نزلوا على الصلح، مع أنه كان يمكن الموحدين والسعوديين أو الموحدين في تلك الدولة السعودية الأولى كان يمكنهم أن يستسلموا في أول أمر، إلا أنهم لم يفعلوا بل صبروا وجاهدوا واحتسبوا مع قوة عدوهم. فهل يقول عاقل كأصحاب الضعف والخور والجبن أنهم كانوا مخطئين أو أنهم عرضوا النساء والأطفال للعجز القتل وأنهم تسببوا بجلب الدمار على بلادهم حتى دمرت الدرعية ونحو هذه العبارات؟ هذا لا يقوله صاحب علم ولا يقوله صاحب عشر، بل لا يقوله صاحب عقل. أقول: فغزو الكفار لبلاد الإسلام واجتياحهم أرض المسلمين يوجب دفعهم بكل حال، لأنه قتال ضرورة، وأما ابتداء القتال فهو الذي فيه السعة. ثم لا بد أن نعلم أيضا أن العلماء قد يختلفون في تنزيل الأحكام على الوقائع، فلا يصح ولا يستقيم أن يحتج الواحد منا في مثل هذه الأمور بفتيا عالم أو اجتهاد مجتهد وإلزام الناس كلهم بتقديره وحكمه فيها، إلا أن يتفق علماء العصر أو أن يتفق الأكابر منهم على الأقل على قول واحد فيها، حينئذ يمكن المصير للأقوال قول أكابر أو إلى ما اتفقوا عليه. واعتبر هذا بمسألة الاستعانة بالقوات الأجنبية في معركة تحرير الكويت من الغزو العراقي، فكلنا يعلم أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان معارضا لهذه الاستعانة بشدة، وله نقد حاد فيها، وكلامه في هذا مشهور. فلو جاء وقال: الزموا الشيخ الألباني، أنتم ملزمون بأقواله، نقول: لا، هذا اجتهاد عالم، وهذه مثلا بنية على تقديرات، فحينئذ يجب الإنسان ينظر ما هو الأصلح وما هو الأقرب إلى الصواب، إلا أن يجتمع العلماء كلهم الأكابر على قول واحد، فيجب مصيره حينئذ إلى قولهم. بل إن العالم الواحد قد تختلف فتيا في الواقعة الواحدة، إما بحسب ما ينكشف له من أحوالها أو بحسب تغير الأحوال فيها، ولهذا أمثلة كثيرة. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله مثلا كان يفتي بالذهاب إلى أفغانستان وبالذهاب إلى الشيشان وإلى البوسنة، فلما جرى منهم ما جرى من الفتن لا سيما في أفغانستان، فلما جرى ما جرى بينهم من الافتتان والاقتتال بينهم، توقف الشيخ رحمه الله عن التشجيع في الذهاب وتشجيع الذهاب إلى بعض مواضع القتال. ولما بدأت أيضا تنتشر بعض الأفكار الخارجية في أوساط المقاتلين في بعض جبهات القتال، وصار كثير من تلك الجبهات محضنا للأفكار الخارجية كما حصل في أواخر أفغانستان وفي بعض الأماكن، وصارت تلك محاضنة للأفكار الخارجية وصارت مفسدة للشباب، توقف الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وغيره عن حث الشباب على الذهاب إلى جبهات القتال، وصار هو وغيره يؤكدون بشكل أكثر وأظهر على وجوب استئذان ولاة الأمر في الخروج إلى تلك الجبهات. فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عن الذهاب إلى الجهاد في كشمير، فأجاب بعدما عدد أسباب عدم تشجيعه إلى الذهاب هناك، إلى أن قال رحمه الله في بيان تعداد الأسباب التي تمنعه أو تجعله يعني لا يحث على الذهاب هناك، قال رحمه الله: إنه يشترك في هذه الحروب أناس جاءوا لينفسوا عن أنفسهم، لأنهم في بلادهم مكبوتون، فيأتون لينفسوا عن أنفسهم ثم يبثون السموم في الآخرين ويكرهون ولاتهم لهم، فيرجع هؤلاء إلى بلادهم وهم قد مقتوا البلاد رعيتها ورعاتها، ويحصل بذلك مفاسد كثيرة، والأمثلة ما أحب أن أذكرها، ولكن تأملوه في عدة بلاد. إلى أن قال رحمه الله: لكن الأمور تتغير باختلاف النتائج، أول ما ظهرت الحرب في أفغانستان نؤيد هذا ونقول اذهبوا، لكن النتائج صارت عكس ما نريد، عكس على طول الخط كما يقولون، الراجعون من هناك معروف حالهم إلا من سلمه الله جل وعلا، والباقون هناك لا يخفاكم الآن الحروب الطاحنة بينهم فيما بينهم يتقاتلون. انتهى كلامه رحمه الله. التنبيه السادس: أقول كلامي السابق وكلام غيري من أهل العلم وطلبتي عندما تكلمنا عن أحداث غزة، كان مقصودنا أن نبين بأن القتال في غزة الآن هو جهاد في سبيل الله، وأنه قتال مشروع، وأنه من جهاد الدفع للذب عن بلاد الإسلام وحرمات المسلمين ودمائهم، وأردنا أن نبين ونؤكد على وجوب قيام المسلمين أفرادا وحكومات بإعانة غزة أو أهل غزة ومساندتهم والوقوف معهم لصد العدوان بكل ما أوتينا من قوة مهما كانت أسباب الحرب ودوافعه. وأردنا أن نؤكد على أن موقفنا من حماس والفصائل وانتقادنا لبعض التصرفاتهم السابقة ولبعض المقالات التي صدرت من رؤسائهم لا ينبغي أن تمنعنا من نصرتهم وإعانتهم. وبينا أيضا أن الواجب الآن ألا نشتغل بنقدهم وعيبهم وتنقصهم، وهو ما يفعله المشغبون الآن وللأسف الشديد، بل قلنا إن الواجب والمتعين أن نكون صفا واحدا معهم حتى يندفع عدوان الصهاينة، وحتى يرد اعتداؤهم على المسلمين، وحتى يأمن المسلمون هناك. وذكرنا أن أي نقد وأي كلام في حماس والفصائل المقاتلة الآن يعد من الخذلان، وهو لا يخدم قضيتهم بل يخدم اليهود والصهاينة المعتدين. وقلنا بأن هذا الذي قلناه هو مقتضى الشرع والعقل والمروءة، ونحن في كل كلامنا السابق لم ندعو أحد المسلمين قط للالتحاق بأهل غزة، ولم ندعو إلى الذهاب إلى هناك للقتال حتى يقال لنا الجهاد لا بد فيه من إذن الإمام وغير ذلك من هذه المسائل، لأن بعض المشغبين تركوا ما دعا إليه المشايخ وطلبة العلم وما حثوا عليه، تركوا ذلك، أي تركوا المشايخ دعوا وحثوا على وجوب إعانة أهل غزة والفصائل المقاتلة، وجوب مساندتهم بالمال والدعاء وغير ذلك من الوسائل الممكنة. هؤلاء المشغبون تركوا ذلك وصرفوا الكلام إلى مسائل أخرى بقصد التشغيب، فصاروا يتكلمون عن اشتراط إذن الإمام في الخروج إلى نجدتهم، وأنه لا يجوز الخروج بغير إذن الإمام، وأن الخروج افتيات عليه، ونحو ذلك من هذا الكلام. وهذا الكلام كله خارج عما دعا إليه المشايخ، ولم يكن محور كلامهم، ولم يكن محور تشجيعهم. فإيراد هذا الكلام والكلام في هذه المسائل هو في حقيقته تشتيت للأذهان وخلط للأمور. ثم أقول أيضا إضافة لذلك أن الالتحاق بأهل غزة للقتال معهم متعذر اليوم ولا يمكن تحققه، أولا لأنهم لم يطلبوا الالتحاق بهم والانخراط معهم، والأمر الثاني أن طرق الوصول إلى غزة متعذرة غير مستطاعة، فليس هناك طريق مفتوح متاح يمكن من الوصول إليهم، فأي كلام في هذا الموضوع لغو لا فائدة منه، لكن بعض الناس يريد صرفك عن الموضوع الأصلي إلى غيره حتى تدخل أنت وهو في نزاع ونقاش لا طائل من ورائه ولا يخدم القضية. وآخرون أيضا يلزمونك بلوازم غير لازمة، فإذا سمعوك تدعو لنصرة أهل غزة وإلى الوقوف معهم قالوا أنت تدعو إلى مظاهرات وتدعو إلى الثورة، ولا أدري من أين جاءوا بهذا اللازم، من الذي دعا إلى الثورة أو إلى الخروج أو إلى المظاهرات؟ لا شك أن هذا أو أن هذا الأمر مغالطة ظاهرة. التنبيه السابع، ربما أطلت لكن المقام يقتضي يعني هذا الكلام. التنبيه السابع، سمعنا كثيرا من المشغبين وبعض المنتسبين إلى العلم والدعوة يتكلمون وينظرون ويخوضون في صور خارجة عن صور المسألة التي نحن بصددها، وهي نشوب الحرب على المسلمين الآن في غزة. وهذه المقالات والمقاطع تنقل وتنشر في وسائل التواصل، اسمع ماذا قال الشيخ فلان، ماذا قال الشيخ فلان، ممن ينظرون ويخوضون في هذه الصور الخارجة عما نحن فيه وما نحن بصدده، وهي الحرب القائمة الآن والمشتعلة في غزة. فنجد مثلا نجد بعضهم يتكلم عن العهد المكي ويذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لم يؤمروا بقتال. لماذا؟ لم يؤمر بقتال وقتها لضعفهم وعجزهم ولئلا يستأصلوا، ويبين هذا القائل أن الله جل وعلا أمره بالكف عن القتال، كما في قوله جل وعلا ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه نزلت في تلك الحال أو في هذا الوضع أو في هذا المقصد. فيذكرون هذه الآية التي فيها النص على أن الله عز وجل أمرهم بكف أيديهم والالتزام بالصلاة والصيام في مكة، ويذكرون غير ذلك من النصوص. وهذا التنظير والتأصيل الذي ينقل عن بعض هؤلاء الطلبة لا يندرج تحت صورة الواقع الموجود اليوم، فإن هذه النصوص التي ذكرها هؤلاء تصلح الاستدلال في قتال الاختيار وفي ابتداء القتال وقت الضعف والعجز، ولا يصلح الاستدلال بها على قتال الاضطرار والقتال لدفع الكافر العدو المعتدي الصائل الذي يفسد الحرث والنسل كما هو واقع الآن على أهل غزة. فإن الكافر المعتدي يجب دفعه ويجب صد عدوانه ويجب إنقاذ المسلمين من بطشه واعتدائه بكل ما أوتينا من قوة، ولا يجوز لنا بحال أن نرفع أيدينا حتى يجهز العدو الكافر على المسلمين وحتى يطردهم من بلادهم ويخرب عمرانهم استدلالا كما يزعمون بحال المسلمين والصحابة في العهد المكي. هذا لا شك أنه خطأ كبير وضعف ظاهر في تصور مسائل العلم وجهل بتنزيل الأحكام على الوقائع ومخالفة صريحة لنصوص العلماء وإجماعاتهم. ولا يقول قائل حماس والفصائل هي التي ابتدأت القتال. أقول نحن الآن لا نتكلم عن الابتداء، لا نتكلم عن الابتداء، الصورة الواقعة الآن ليست ابتداء القتال، بل صورة المسألة الواقع الآن هي حرب قائمة، حرب قد نشبت وقد وقع القتال بين المسلمين الكفار، فأصبح لا مفر الآن من القتال والدفاع ولا مناص عنه بأي حال من الأحوال، ولا يجوز التخلف عن مناصرة المدافعين والمقاتلين بكل ما نستطيع. والنصوص التي يجب أن يستدل بها في هذه الصورة وفي الواقع الذي نحن فيه هي النصوص الآمرة بالجهاد، والنصوص الآمرة بوجوب دفع الصائل المعتدي ووجوب الذبح عن حريم المسلمين وأعراضهم وأموالهم وبلادهم وبيان حقوق الأخوة ووجوب المناصرة والمعاونة ودفع الضال المعتدي، هذا هو الذي يجب أن يستدل به. وما يدخل في ضعف التصور عدم تفريق هؤلاء المشغبين بين القتال عند تمايز الصفوف والقتال عند عدم التمايز. فالصفوف الآن في حرب غزة الآن متمايزة، المسلمون بحمد الله في صف وفي جهة، واليهود في صف وفي جهة، وهذا بخلاف صور قتال أخرى التي لا تتمايز فيها الصفوف كما جرى في بعض البلاد القريبة. فحكم القتال عند تمايز الصفوف يختلف عن حكم عند عدم التمايز وعند اختلاط المسلمين بالكفار. فعند عدم التمايز قد يباشر المقاتلون قتل المسلمين أو إصابتهم لأنهم مختلطون بالكفار. فالاستدلال بتأخير اجتياح مكة وتأخير فتح مكة كما في قول جل وعلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. هذه الآية لا يستدل بها على أوضاع غزة، ومن استدل بها فهو استدلال في غير محله. لماذا؟ لأن هذا في الوقت الذي كان المسلمون مختلطين بالكفار، كان ضعفاء المسلمين في أهل مكة في مكة بين الكفار، فربما قتل الرجل منهم ولم يعلم بإسلامه فيكون المسلم قد قتل مسلما، فأخر الله جل وعلا فتح مكة حتى تمايزت الصفوف بحمد الله جل وعلا. فهذا استدلال في غير محله ولا يمكن يقاس على الواقع الذي نعيشه اليوم في غزة. أقول ومما يدخل في ضعف التصور أيضا عدم التفريق بين القتال الذي يقوده أهل الشوكة وأهل السلطة في أي بلد أو ناحية وبين قيام الأفراد أو الجماعات المتفرقة المختلفة المتنازعة، فإن اتحاد الراية ومركزية القرار لها دور مهم في تحقيق مقصود القتال ومصالحه، بخلاف المقاومة الفردية أو مقاومة المجموعات الصغيرة في البلاد التي يختلط فيها المسلم والكافر، لا سيما كانت هذه المجموعات تحمل أفكارا تكفيرية مفسدة للشباب. فإن هؤلاء الأفراد قد يجرون الشر، أو هذه الجماعات أيضا الصغيرة المتنازعة المختلفة قد يجرون الشر والبلاء على المسلمين ببعض أفعالهم، وهم ليسوا أهل شوكة وليسوا من ذوي الرأي والشوكة والولاية. ومن هنا نص بعض العلماء على وجوب اتحاد الراية في قتال الدفع، وعلى وجوب تمايز الصفوف وإذن الولاة إذا كانت ولايتهم باقية، إلا إذا أرادهم العدو ودهمهم في أماكنهم وبيوتهم فحينئذ يجب عليهم الدفع بلا راية وبلا إمام، لأنه يكون حينئذ من باب دفع الصائل. ولهذا أو لهذه المسائل تفاصيل كثيرة لا أحب الخوض فيها الآن. التنبيه التاسع، أقول التنبيه التاسع، يستنكر بعض المشغبين ما قام به بعض طلبة العلم من بيان الواجب الشرعي على الحكومات، ويحصرون دور طلبة العلم في النصيحة العامة لعوام المسلمين فقط، ويمنعون من توجيه أي بيان عام للحكومات لبيان ما يجب عليها، مع مسيس الحاجة إلى هذا البيان، مع مسيس الحاجة إلى التذكير بواجب الحكومات وغيرها. ولا شك أن هذا الذي يستنكره هؤلاء لا شك أن هذا القول مخالف للشرع ولهدي العلماء، فإن النصوص في وجوب نصرة المسلم عامة لا تخص الفرد الواحد بل تعم المسلمين كلهم أفرادا وحكومات. فقوله جل وعلا مثلا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، هذه الآية عامة تعم الأفراد وتعم الحكومات، وهكذا بقية النصوص كقوله عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما وغيرها من النصوص كلها عامة تعم الفرد وتعم الجماعة وتعم الحزب وتعم الدولة والحكومة. وذلك كان العلماء يستدلون بهذه الأدلة العامة في بيان الواجب على الحكومات ومطالبتها بأداء واجبها الشرعي، وكلام العلماء في هذا كثير جدا يعصر حصره. فكلام العلماء كابن باز والألباني والعثيمين بالخصوص كثير جدا في هذا. وقد قال الشيخ بن باز رحمه الله عليه في قتال البوسنة في, 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 في بيان الواجب على الحكومات ماذا قال؟ في كلام له كثير لكن أختار بعضه. قال في قتال البوسنة فإني أهيب بجميع الحكومات والشعوب الإسلامية وبجميع الدول المحبة للسلام ونصر مظلوم بأن يمدوا المسلمين في البوسنة وهرسك وأعوانهم بما يعينهم في حرب عدوهم من الصرب وأنصارهم بالرجال، تأمل، بالرجال والمال والسلاح والدعاء لأنهم مظلومون ومعتدى عليهم، انتهى كلامه. وقال في بيان آخر أيضا في البوسنة في احتلال البوسنة وعلى جميع المسلمين أن يجاهدوا في نصر إخوانهم بالنفس والمال والسلاح والدعوة والمشورة، فإذا خرج منهم من يكفي سلم الجميع من الإثم، وإذا تركوه كلهم أثموا جميعا. فعلى المسلمين في المملكة وإفريقيا والمغرب وغيرها أن يبذلوا طاقتهم، والأقرب فالأقرب، فإذا حصلت الكفاية من دولة أو دولتين أو ثلاث أو أكثر سقط على الباقين، وهم مستحقون للنصر والتأييد، والواجب مساعدتهم ضد عدوهم لأنهم مظلومون. والله أمر، ويقول الشيخ والله أمر بالجهاد للجميع، وعليهم أن يجاهدوا للجميع، وعليهم أن يجاهدوا ضد أعداء الله حتى ينصروا إخوانهم، وإذا تركوا ذلك أثموا. وقال أيضا في بيان آخر في البوسنة، تأملوا كثرة بيانات الشيخ رحمه الله في القضية الواحدة وتكرار لهذا الأمر ليذكر بأهمية هذه القضية ولئلا يفتر المسلمون عن نصرة المسلمين. يقول في بيان آخر في البوسنة أيضا أو في قضية البوسنة، قال: فإن من عرف أحوال المسلمين في البوسنة والهرسك وما جرى عليه من الظلم من الكروات والصرب وأنصارهم، يقول: يتألم كثيرا ويحزن لخذلان إخوانهم لهم، لخذلان من؟ المسلمين للبوسنويين، وعدم نصرهم النصر الكافي الذي يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم واستعادة ما أخذه عدوه من أرضهم، إلى أن قال: فالواجب على جميع الدول الإسلامية وعلى مجلس الأمن وعلى مجلس هيئة الأمم أن ينصروا المظلومين في البوسنة وغيرها بالمال والسلاح والرجال، وأن يردعوا الظالمين بجميع الوسائل الرادعة حتى يقف الظالم عند حده. وقال أيضا رحمه الله في نداء آخر أيضا عن البوسنة، يقول: نظر إلى صمود المسلمين هناك ضد عدوهم وصلابتهم في دينهم وحاجتهم من الدعم والمساند، تأمل يمدح صلابتهم في دينهم وصبرهم على الرغم من قوة عدوهم، يقول: نظر إلى صمود المسلمين هناك، شوف يحثهم ويشجعهم على الصمود ويشكرهم على ذلك ويمدحهم عليه، قال: ونظر إلى صمود المسلمين هناك ضد عدوهم وصلابتهم في دينهم وحاجتهم من الدعم والمساند من إخوان المسلمين حكومات وشعوبا، فإني أوصي المسلمين جميعا يعم الحكومات والأفراد بالوقوف في صفهم والعناية بدعمهم ومساعدتهم بالسلاح والمال والدعاء. وقال رحمه الله في ندائه بشأن الشيشان: ولذا فإن من الواجب المسلمين المسارعة إلى لجنة إخوانهم الذين يتعرضون للظلم والعدوان، ومن هؤلاء إخوانكم في الشيشان يقاومون اعتداء روسيا على بلادهم ويحتاجون إلى مد يد المساعدة لهم حتى يتمكنوا من مقاومة أعدائهم الذين يملكون العدة والعتاد، فمساعدة المجاهدين بالنفس والمال من أفضل القربات، إلى أن قال: والواجب على إخوانهم من المسلمين من الحكام والأثرياء أن يدعموهم ويعينوهم ويشدوا أذرهم. الشيخ ما قال لطائفة منهم: ضعوا السلاح استسلموا أنتم ضعفاء. وقد سبق نقل كلامي أيضا في ندائه بشأن فلسطين، وقال فيه رحمه الله: فالواجب على إخوانهم المسلمين الحكام والأثرياء أن يدعموهم ويعينوهم ويشدوا أذرهم حتى يكملوا مسيرة الجهاد ويفوزوا إن شاء الله بالنصر المؤزر على أعدائهم أعداء الإسلام. وقال في نداء آخر بشأن فلسطين: لقد ثبت لدينا بشهادة العدول الثقات أن الانتفاضة الفلسطينية والقائمين بها من خواص المسلمين هناك، شوف انتفاضة بالحجارة، وأن جهادهم إسلامي. لماذا؟ قال: لأنهم مظلومون من اليهود، ولأن الواجب عليهم الدفاع عن دينهم وأنفسهم وأهليهم وأولادهم وإخراج عدوهم من أرضهم بكل ما استطاع من قوة. قال: وقد أخبرنا الثقات الذين خالطوهم في جهادهم وشاركوهم في ذلك عن حماسهم الإسلامي وحرصهم على تطبيق الشريعة الإسلامية فيما بينهم، فالواجب على الدول الإسلامية وعلى بقية المسلمين تأييدهم ودعمهم ليتخلصوا من عدوهم وليرجعوا إلى بلادهم. وقال أيضا في كلام يعني عما جرى على المسلمين في فلسطين وفي لبنان، قال رحمه الله: بأن الواجب على المسلمين أن يجاهدوا لدفع العدو الصال عنهم، لكن المسلمين لا يستطيعون ذلك لتفرقهم لأنهم متفرقون فهم عاجزون عن الجهاد، إلى أن قال رحمه الله: فإنهم آثمون بهذا التفرق، لأن الواجب عليهم أن يجاهدوا بأنفسهم لنجدة إخوانهم ودفع العدو الكافر عن بلادهم. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام كثير وشديد أيضا في مثل هذه القضايا. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في موضوع الشيشان وفي تخاذل الحكومات الإسلامية عن نصرة المسلمين في الشيشان ماذا قال؟ قال: لكني والله ألوم الأمة الإسلامية وأرى أنها مسؤولة عن ذلك أمام الله أن تسكت هذا السكوت وتدع هؤلاء فريسة للنصارى، وأرى أنهم مقصرون وأنهم تركوا هؤلاء الكفار يعيثون في الأرض فسادا، إلى أن قال: أنا أجزم جزما، تأمل الكلام، أنا أجزم جزما لو كان ولاة المسلمين فيهم الإحساس الذي في شعوبهم ما صبروا على هذا الوضع أبدا، لكن غالب حكام المسلمين مع الأسف كل واحد منهم يريد أن يبقى على كرسيه بأي ثمن كان ولا يهمه، والله لو شعر ولاة المسلمين بما يشعر به شعوبهم ما سكتوا ولا عرفوا كيف يؤكلوا الكتف ولا عرفوا كيف يقابلون هؤلاء. تأمل كلامه، يقول: الحكام لو أرادوا نصرة القضية يعرفون كيف ينصرونهم، يعرفون كيف يوقفون هذا العدوان إما بالجهاد أو بغير الجهاد، يقول: لو عرفوا كيف يؤكل الكتف ولا عرفوا كيف يقابلون هؤلاء، انتهى كلامه. وقال في موضع آخر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال: الذي نشره عليه الدول الإسلامية نشرع معنا يعني بالعامية يعني نعتب عليه. قال الذي نشرع عليه هو الدول الإسلامية، وينهى عن هذا؟ ولهذا كان الواجب على الدول الإسلامية، أقولها وأرجو أن يصل كلامي إلى أسماعهم، الواجب عليهم أن ينفروا، أن ينفروا خفافا وثقالا إلى نصرة هؤلاء. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ المسلمون في الشيشان مع بعدهم. يقال الواجب أن عليهم أن ينفروا خفافا وثقالا إلى نصرة هؤلاء ولو بالكلام، أما السكوت هكذا ولا كأن شيء كان فوالله هذا مزعج. وقال أيضا عن الشيشان: لكن الذي يحزنني كثيرا والله سكوت الدول الإسلامية عن هذا، وإلا كان الواجب أن تقطع العلاقات بين روسيا من كل وجه، ولو فعلوا ذلك لوقفت روسيا عند حدها ولن يضرهم شيئا. ولكن مع الأسف أن الدول الإسلامية، وأعني بذلك رؤوس الدول الإسلامية، دعنا من الشعوب، الشعوب قد يكون عندها حماس وغيره، ولكن ما تستطيع، هذه رؤوس الدول الإسلامية ساكتة ولم تتكلم بشيء. هذا والله هو الذي يحزنني. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فتأملوا كلام هؤلاء العلماء في من؟ في الشيشان، في البوسنة، في البلاد البعيدة، يعتبرون الحكام المسلمين أنهم عجزوا عن نصرة هؤلاء المسلمين الأعاجم مع بعدهم، فكيف بالمسلمين القريبين منا؟ ألا تكون اللائمة عليهم أعظم من لومهم على أولئك؟ فلا بد أن ننظر في كلام العلماء وأن نلتزم هديهم وطريقتهم في مخاطبة هؤلاء. ثم نقول عموما نقول، فالشيخ رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يأمر الحكومات كما سبقنا أن نقلنا كلامه، يأمرها بالنفير خفافا وثقالا، ويوجب عليه قطع العلاقات. وفي قطع العلاقات أنا أتذكر كلام الشيخ بن باز رحمة الله عليه لما تكلم بورقيبة بعض كلام ورد عليه الشيخ بن باز رحمة الله ردا يعني، وأنكر عليه علنا في مقال كتبه له. ماذا قال الشيخ بن باز رحمه الله يخاطب الدول الإسلامية أن يفعلوا مقابل تلك الإساءة التي صدرت من حاكم تونس بورقيبة؟ ماذا قال؟ قال: ويجب على الدول الإسلامية أن تقطع العلاقات مع تونس حتى يتوب هذا الحاكم من مقالته ويردع عن هذا. شوف الشيخ بن باز يأمر الدول الإسلامية أن تقطع علاقتها مع الدولة الإسلامية لأن حاكمها تكلم بكلام لا يليق بكلام محرم ويطعن فيه بالقرآن. فكيف بالدول الكافرة التي نحن بالخيار في صلتها أو في محالفتها أو قطع علاقة بها لأنهم كفار يجب عداوتهم؟ إذا كان الشيخ أمر المسلمين بقطيعة الدولة المسلمة لأجل حاكمها قال كلاما فاسدا، فلأن نأمر أو لن يؤمر الحكومات بقطع علاقات مع الدول الكافرة المعتدية أو المعينة لهؤلاء من باب أولى. فأقول أرد وأقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه نراه كما ذكرنا ينقل أو يأمر الحكومات بالنفير خفافا وثقالا، ويوجب قطع العلاقات كما أوجب الشيخ قطع العلاقات أيضا على تونس كما ذكرنا الشيخ بن باز، ويعتب الشيخ بن عثيمين أيضا على الحكام وعلى الحكومات، يعتب عليها سكوتها، بل إنه قال إن غالب الحكام يخافون على كراسيهم وأنه لا يهمهم إلا بقاهم على الكرسي. هذا الكلام بمقياس بعض المشغبين اليوم، هذا الكلام اللي قاله الشيخ بن عثيمين بمقياسهم انحراف عن المنهج السلفي، يوجب التحذير من صاحبه بل ووسمه بالإخوانية والسرورية والثورية وخارجية. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه غير هذا الكلام لم أنقله، ربما نقلته بعضا لكن أحببت الاختصار. فالخلاصة أنني وغيري إنما نقلنا كلام العلماء بحذافيره وقلنا مثل عباراتهم واستعملنا نفس أسلوبهم ولم نخرج عن مقالهم وتوجيهاتهم ونصحهم وبيانهم في مثل هذه القضايا. من الذي الآن قد خالف العلماء؟ نحن الذين قلنا نفس كلام العلماء، وجهنا الأفراد بما وجههم العلماء، وجه الحكومات بما وجههم العلماء نحن، أم الذين قالوا كلاما لم يقله عالم قط؟ ما قال. الآن صب جام الغضب واللوم والعتب على حماس وتعداد مساوئها والتشنيع عليها والفصائل، ما عرف أن عالما فعله قط أبدا أبدا، لم يعرف أنهم فعلوا ذلك في وقت حرب المسلمين مع الكفار أبدا. وأقول أيضا أؤكد أنه اليوم العلماء موجودون، وبعض هؤلاء المشغبين بجانب العلماء قد يكون في بعض البلاد أو المدن أو القرى التي العلماء بجانبهم، لم يكلف أحد منهم الذهاب للعلماء لتسجيل كلامه وفتوى، بل كلام العلماء الذي وصل إلينا كالشيخ عبد الرحمن بركة رحمه الله ظاهر في هذه القضية في وجوب نصرة المسلمين هنا وفي الوقوف معهم وفي الذب عنهم وفي الدفاع عنهم. ما ذكر وما عتب على حماس لا على فعلها ولا على تحالفاتها ولا على أنها أقدمت ولا شيء من ذلك. فهذا كلام العلماء القديم وهو كلام الحديث. لكن أين كلام العلماء الذي يدعي هؤلاء؟ من مع العلماء؟ نحن أم أولئك المشغبين الذين هم أبعد الناس عن مواقف العلماء؟ بل أؤكد وأقول أكثر من ذلك، أقول لبعض العلماء المعظمين عند بعض هؤلاء المشغبين، لبعض العلماء المعظمين عندهم كلمات أشد مما ذكرناه عن الشيخ بن باز بن عثيمين، أشد ككلمات الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه وغيره. فإن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي السلفي وهو من أئمة والعلماء المعروفين قال إن حكام المسلمين عملاء لأمريكا، عملاء لأمريكا. هل ترون هذا الكلام؟ طيب لماذا لا تتهم الشيخ بأنه إيش خارجي ثوري؟ قالها بصريحة العبارة أن حكام العرب اليوم عملاء لأمريكا. وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله قال كل حكام المسلمين الآن، تأمل، كل حكام المسلمين الآن إما رافضي أو باطني أو علماني، كلهم لا عقيدة لهم ولا شريعة إلا في هذه البلاد، يقصد المملكة العربية السعودية حرس الله تبارك وتعالى. انتهى كلامه. أقول أنا لا أذكر هذه المقالات الشديدة من الشيخ مقبل بن هادي رحمة الله عليه ومن الشيخ ربيع بن هادي، لا أذكرها على سبيل الإقرار بها أو أنها كلمات حق أو أن هذا الذي يجب أن يخاطب به الناس أو الحكومات، لا، بل هي أقول إنها كلمات منكرة ومردودة على قائلها وفيها مبالغة ظاهرة، لكن القصد هو بيان ازدواجية بعض المشغبين وانعدام المعايير عندهم في نقد الأشخاص والجماعات وافتقاد الأمانة والإنصاف والديانة عند بعضهم. يأتون لكلام قيل وافق كلام العلماء الأكابر وليس فيه طعن ولا ثورة ويشغبون على صاحبيه، أنت سروري، أنت كذا، أنت ثوري، ويتركون كلمات أشد من هذه وفيها نفس يعني شديد جدا ككلمات الشيخ مقبل غيره، وينسونها ولا يعرجون عليها. لو كان الحكم الثوري على من خاطب الحكومات أو من دعا الحكومات إلى القيام بواجبها على الوجه الشرعي، لو كان هذا ثورية لكان ولك العلماء أكبر الثوريين. وذاك أقول أو نرجع إلى كلام الشيخ أو مقالات الشيخ بن باز بن عثيمين رحمة الله عليه، أقول نرجع كلام الشيخ بن باز بن عثيمين الذي نقلناه. أقول إن قال هؤلاء بأن الكلام الذي نقلناه عن الشيخ بن باز بن عثيمين، لو قالوا يا أخي هؤلاء أنت كيف تنقل هؤلاء، هؤلاء علماء كابر قالوا هذه الكلمات وبين الواجب على الحكومات، وأنت يا فلان وفلان لست مثلهم ولست بمنزلتهم، أقول وقد قال به بعضهم، أقول الإشكال إذن بناء على هذا الاعتراض إنما هو في المتكلم نفسه وليس في الكلام. إذا كان الإشكال في المتكلم لا في الكلام، أقول فالأمر يسير، طالب أن الكلام الذي قيل وأن البيان الذي وجه للحكومات حقا، أقول فالخطب يسير وما المتكلم يحمل إيش وزر ذلك عليه إن كان قد تجرأ على ما لم يتجرأ به. المهم أن يكون الكلام موجه، أن يكون صحيحا موافقا لكلام العلماء في بيان الواجب على الحكومات والأفراد. هذا هو الذي حصل وهو الذي فعله طلبة العلم والمشايخ. أقول وبعض هؤلاء المشغبين قد يتهم المتكلم في مثل هذه الأمور بالثورية، يتهم بالثورية وبإشعال الفتن وبإغار الصدور على الولاة. لماذا؟ لأنه استخدم نحو هذه العبارة التي استخدمها العلماء، ولأنه بيّن ما يجب على الحكومات في أحداث غزة. فأقول لو كان الأمر كذلك، لو كان هذا الكلام يوجب الثورية وأن صاحبه ثوري وأنه يدعو إلى إغار الصدور، لو كان أمر كذلك لكان العلماء الذين نقلت بعض كلامهم كالشيخ بن عثيمين وغيره أولى بهذا الوصف. لأنهم لماذا؟ لأنهم أعلى شأنا وأرفع مكانة وأكثر أتباعا، فتأثير كلامهم في العامة أعظم، ووقع كلامهم في الناس أظهر، ودواعي الثورة والخروج والتهيج على الولاة بمواقفهم وهم أئمة وكلماتهم أقرب. فإذا كان هذا الكلام يستدعي الثورة والتهيج، فأين كلام العالم الكبير الذي له أتباع وهو رمز من رموز الأمة الإسلامية ورأس من رؤوسها؟ أين كلام هؤلاء من شخص قد لا يعرف إلا القلة من الناس؟ فلو كان الكلام في هذا الكلام تهيج لكان أولئك أعظم المهيجين. التنبيه العاشر، ولعلي أطلت لكن المقام يقتضي ذلك واعذرون على هذه الإطالة. التنبيه العاشر، بعض هؤلاء المشغبين يورد إيرادات ليست واردة، من ذلك استدلال بعضهم بقصة ذات أنواط وإنكار النبي عليه الصلاة والسلام على من طلب أن يجعل أن تجعل لهم ذات أنواط كما كان المشركين لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم. استدل بهذه القصة مع على اعتبار كونهم كانوا خارجين للقتال، النبي صلى الله عليه وسلم كانوا خارجين للقتال، فقال بعضهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف. فيقول هذا إذن إذا كان الإنسان أنكر على بعض من قال هذه المقالة وهم خارجون في القتال أو إلى القتال فيجوز الكلام في حماس وفي المقاتلين وقت هذه الحرب المشتعلة الآن مع اليهود الغاصبين. أقول وهذا ضعف في التصور وقصر في النظر. لماذا؟ لأن الإنكار على أحد الجيش مما لا ارتباط له بالقتال لا ينكر أحد. من الذي أنكر أو من الذي منع من الإنكار على مقاتل قال مقالة محرمة أو فعل أمرا محرما في وقت الحرب؟ ليس هذا موضوعنا. موضوعنا انتقاد الجيش والمقاتلين عامة على أمر دون ذلك، وإظهار هذا الانتقاد على وجه معلن وعام، ويكون أيضا هذا الانتقاد انتقادا على خطأ سابق أو قد يكون خطأ حاليا، إما على تحالف أو قبول معونة أو على مدح مجرم من المجرمين ونحو ذلك. وقد يكون هذا التحالف وقع بغير رضا المقاتلين والقادة العسكريين أو كثير منهم، أو يكون إنما فعل اضطرارا لا اختيارا أو لغير ذلك من الأسباب التي قد تخفى علينا ونجهل أسبابها. وهذا الفعل منهم ليس كالذي يستغيث بغير الله أو الذي يطلب شجرة يتبرك بها ويلتمس منها البركة، أو كالذي يفعل أمرا من أمور الشرك أو الكفر، أو أن يعزم على أمور الشرك مما هو صريح في التحريم والتغليظ. أين هذا من هذا؟ ومن ذلك أيضا استشهاد بعضهم بموقف ابن تيمية رحمه الله في المشاركة من قتال التتر لما غزوا دمشق في السنة 99 و600 للهجرة. فإن التتر قدموا مع قازان في القدمة الأولى في السنة 99 و600 للهجرة، وشيخ الإسلام ذكر أنه لم يشارك في تلك المعركة، وكذلك بعض أهل العلم بعضهم لا كلهم لم يشارك في تلك المعركة. لماذا؟ قال لأنهم لم يروا توفر أسباب النصر في ذلك القتال. لماذا؟ قال لأن الناس كانوا وقت تلك المعركة، في تلك ليس من الشقحب كانت في السنة 77 للهجرة، أما هذه المعركة التي لم يشارك فيها كانت قبل ذلك بثلاث سنين. أشهد أن الناس في سنة 699 للهجرة لما قدم التتر كان كثير منهم يستغيثون بغير الله طالبا للنصر على التتر. فمن استشهد بامتناع أو بعدم مشاركة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض العلماء في تلك الحادثة، من استشهد بذلك على الواقع الآن فهو مخطئ خطأ ظاهرا في استشهاده. لماذا؟ لأن ابن تيمية رحمه الله لم يشارك في قتال التتر في تلك المعركة، لكنه لم يمنع الناس من القتال، ما قال لهم لا تقاتلوا ابقوا في بيوتكم، ولم يسلط لسانه على المقاتلين يوهن عزائمهم. هذا من وجه. من جهة أخرى أن الذنب الذي كان واقعا منهم الذي منع الشيخ من المشاركة كان يتعلق بأصل الدين، يتعلق بالتوحيد، وهو وقوع في الشرك الصريح بالاستغاثة بالأموات، فأي نص يرتجى من قوم يستغيثون بالموت والغائبين؟ فلا شك أن المشاركة حينئذ تكون ظاهرة، فإن الإنسان لا يشارك لأن أسباب النصر غير متوفرة، لأن هؤلاء مشركون لا يختلفون عن أولئك التتر الذين فيهم شرك وكفر من الله جل وعلا. ويضاف أيضا أن ذلك القتال أو أن القتال الذي استدل به واستشهد به بعض الناس في موقف ابن تيمية منه، ذلك القتال كان خارج دمشق، فالمعركة كانت خارج المدينة، ولم يدهر التتر دمشق ويجتاحوها في تلك المعركة، بل رجع قازان كما هو معروف في التاريخ. أقول وأما أهل غزة اليوم فهم بحمد الله تبارك وتعالى أهل توحيد وأهل سنة، ليسوا أهل بدع ظاهرة، فضلا عن أن يكونوا أهل شرك وكفر بالله جل وعلا واستغاثة بالأموات والغائبين. فأين هذا من هذا؟ أقول لعلي أطلت عليكم، لكن هذا ما أحببت بيانه، فإن أصبت فمن الله وحده، والله أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يقينا شر الفتن، وأن ينصر إخواننا في غزة، وأن يجمع كلمتهم مع الحق، وأن يحفظهم، وأن يحقن دماءهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يؤيدهم، وأن ينصرهم، وأن يقوي قلوبهم، ويثبت أقدامهم، ويسدد رميهم، وأن يوفق المقاتلين، ويسدد رميهم، ويعينهم، ويثبت أقدامهم، وأن يرزقهم الإخلاص في العمل، والصبر، والصدق في اللقاء، وأن يكبت الله جل وعلا الصهاينة المعتدين، وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن يخالف بين وجوههم وقلوبهم، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرد عن قوم المجرمين، إنه ولي ذلك القادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.